بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، ولا ند ولا سمي، وأنه سبحانه على كل شيء قدير، يسلط من يشاء من عباده على ما يشاء من خلقه، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو القاهر فوق عباده، ولا راد لفضله. وأعوذ بالله من أن أقول بمقولة اليهود إذ قالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. فالله سبحانه إذا أراد أحدا من عباده بفضل، وإذا أراد أن يسلط أحدا من عباده على أي شيء من خلقه، فهو سبحانه قادر على ذلك. ومن ادعى أن الله سبحانه هو القادر وحده على تدبير الخلق، وأن ما سواه سبحانه لا يعقل أن يكون قادرا على تدبير شيء من الخلق إلا أن يكون إلها مع الله، فهذه مقالة تنتهي إلى اتهام الله بالعجز من تخويل من يشاء من عباده على ما يشاء من خلقه. جاءت بلسان التحدي للشيعة بأن يجيبوا عما كتبه أصحاب المتحدي، وهو الشيخ ابن جبرين. هذه الكلمة وإن جاءت بلسان التحدي، إلا أننا نقبل الطلب ونجيب عن كتاب هو أعلى ما عند أصحابه في أعظم ما يشنعون به على عامة المسلمين، وهو أمر التوحيد. فإنهم وصفوا أكثر أهل القبلة بالشرك، فهذا أعظم ما عندهم على أهل القبلة. وأعظم كتاب عندهم في هذا الاتهام الأعظم هو كتاب التوحيد لإمام هذه الدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، ونحسب أننا إذا أجبنا عن هذا نكون قد حققنا طلب الشيخ ابن جبرين. لكن كلامه في تكفير الشيعة قد تضمن أمورا أخرى غير مسألة الطلب، وقد علقنا عليها، منها اتهام الشيعة أنار الله برهانهم بالحط من قدر الصحابة، وقلنا إن الشيعة لا يحطون من قدر الصحابة، فإن 200 بدري كانوا مع أمير المؤمنين عليه السلام في صفين بحسب رواياتنا، فنحن نعتقد أن جمعا كثيرا منهم من أهل الجنة، ولا يعني هذا أننا نعتقد عصمة هؤلاء، وإنما نعتقد عصمة الأنبياء والأئمة والسيدتين الفاضلتين، سيدة نساء العالمين ومريم عليها السلام. فنحن نعتقد أن جمعا كثيرا منهم من أهل الجنة، ولكن المتهم قد حصر الصحابة في 3 نفر وقال إنكم، أي إنهم يطعنون في عموم الصحابة، وليس هذا بحق. ولو أردنا أن نقابله بمثل ذلك لحصرنا الصحابة في أبي طالب، وقلنا إن السنة يكفرون الصحابة. إذا كان الشيعة يقولون في الصحابة قولا دون الكفر، فإن السنة بحسب طريقة الشيخ ابن جبرين يكفرون الصحابة، لأنهم كفروا أبا طالب عليه السلام. ونريد أن نقرأ كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب ثم نعلق عليه، وتعليقنا لن يكون في جميع المسائل، فإن من يكتب كتابا فإن كتابه ربما اشتمل على بيان كثير من الحقائق التي لا يصح أن تنكر، وإن كان قائلها مخطئا عندنا، إلا أنه غير مخطئ في هذه المقالة. فلو أن أحدا من الناس ممن لا يوافق قوله الحق قال الله واحد، فإننا لا نرد عليه ونقول له أنت مخطئ في هذه المقالة. لو أن يهوديا قال إن الناس سيبعثون ويحاسبون ويثاب المطيع ويعاقب المسيء، فلا نرد عليه ولا نخطئه، لأنه ولا نخطئه في هذه المقالة لأنه يهودي، بل لا بد من النظر في كلام من يخالفنا، فإن كان كلامه مشتملا على حق وباطل فإننا نقبل ما نراه حقا ونرد عما لا نراه حقا. وحيث فإن هذا الكتاب مشروح من قبل حفيديه بشرح سمي أحدهما بتيسير الحميد والثاني بفتح المجيد. وشرح فتح المجيد ناظر لشرح ابن عمه مع بعض الإصلاح عليه. وهذا الشرح يعني فتح المجيد شرحا حظي بالقبول من قبل جماعة ممن جاء من بعده، ولهذا علق عليه الفقي وهو من علماء من كبار علماء أصحاب هذه الدعوة، وصححه الشيخ ابن باز وهو المفتي العام للمملكة في زمانه، وهو من أئمة القوم. فلهذا كان حديثنا حول هذا الكتاب مع ملاحظة شرح فتح المجيد، الكتاب الذي حظي بهذه العناية كما قلنا. وقد بدأ مؤلف كتاب التوحيد بالبسملة وحمد الله سبحانه، وشرح حفيده معنى البسملة ونحن وإن كنا لا نوافقه في تفسيره لمعنى البسملة، إلا أن الأمر في هذا هين، فإن الخلاف في هذه المسألة اختلاف تفسيري، وعلماء المسلمين الذين كتبوا في التفسير من أهل المذهب الواحد لا تتفق كلماتهم في تفسير هذه الآية أو تلك، قد تتفق كلماتهم في تفسير بعض الآيات التي يكون تفسيرها ميسورا وتكون مقدماته سهلة، ولكن بعض الآيات التي يشكل تحصيل معناها فإن العلماء الذين يكتبون في التفسير يختلفون في تفسيرها عادة. ولكننا نشير إلى بعض الأمور التي وردت في هذا المقدار، فنقرأ ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مدح كتاب التوحيد. قال: أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ودعا له قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جملا من أدلته لإيضاحه وتبيينه، فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير. فإن هذا الإمام في مبدأ منشأه قد شرح الله صدره للحق المبين إلى أن قال: فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان إلى أن قال: ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد، الحاضر منهم والباد. طبعا لم ينتقل أحد فيما نعلم من الشيعة من التشيع إلى غيره بسبب دعوة الشيخ في زمانه، ولم نسمع أحدا يدعي أن هذه الدعوة أثرت على عقيدة الشيعة. أنا لا أريد أن أقلل هنا من تأثير هذه الدعوة أو الدعوة، وإنما أريد أن أبين مقصود الشارح بهذه الكلمة. فليس الشيعة مقصودين بهذه الكلمة، لأن الشيعة قد بقوا على ما كانوا عليه من حق أو باطل، فهم غير مقصودين بهذه الكلمة. ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد، الحاضر منهم والباد. دان فعل، والفعل يدل على الحدوث والتجدد، فقوله دان بالإسلام يدل على أن أهل تلك البلاد لم يكونوا يدينون بالإسلام، وأنهم دانوا بالإسلام بسبب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب جده. وهذا يعني أن أهل السنة كانوا كفارا، ولكنهم بسبب دعوة الشيخ أسلموا. ثم ذكر كلاما في مدح الشيخ ثم قال: وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث به الله رسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. قال: وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف، يعني ابن عمه، وهو الشيخ سليمان ابن عبد الله، شارح فتح المجيد هو عبد الرحمن بن حسن، والشارح السابق هو سليمان بن عبد الله، فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد، وسماه تيسير العزيز الحميد. ولما قرأت شرحه رأيته أطنب في مواضع، وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل، فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله، وربما أدخلت فيه النقول المستحسنة تتميما للفائدة، وسميته فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد. يوجد أيضا تعليقه على كتاب التوحيد لحفيده اسمها قرة العيون في بيان التوحيد. الآن إن تمكنت من استخراجها فبها ونعمت، لأن فيها تصريحا بأكثر من التصريح الذي قرأناه. نعم، قرة عيون الموحدين. لاحظوا ما قاله العلامة عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد، له كتاب آخر في التعليق على كتاب التوحيد اسمه قرة عيون الموحدين، في الصفحة السادسة من هذا الكتاب قال: وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك العظيم، في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات، كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله. عبد القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيث والجن أكثر أمة محمد صلى الله عليه وآله، كما عبد أولئك اللات والعزى ومنات وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان، واتخذوا هذا الشرك دينا، ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة، واشتد غضبهم لمعبوداتهم، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال بعد ذكر جملة من الآيات: علموا أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه، وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه، فصار أولئك المشركون مشركو قريش، فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله من أكثر متأخري هذه الأمة. مشركو قريش أعلم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله من أكثر متأخري هذه الأمة، لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام، فجهلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي له وزينوه، وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه فوقعوا في نفيه أيضا، وصنفوا فيه الكتب لاعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل. وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، فنشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير، إلى أن قال: فلهذا عم الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، فإن أصله أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع، وقد ترك هذا وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع، لكن الله تعالى وله الحمد لم يخل الأرض من قائم له بحجة وداع إليه على بصيرة لكي لا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله. من أين جاء بهذا النص؟ فله الحمد وله الشكر على ذلك. طبعا كلام الشيخ في هذه الحاشية في هذه المسألة كثير، ولعلنا نرجع إلى هذه المسألة، أعني تكفير أكثر أهل القبلة منذ القرون الثلاثة، كما صرح في موضع آخر قال: من بعد القرون الثلاثة الأولى صار أكثر أهل القبلة إلى الشرك، إلى أن جاءت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سنة 1200 تقريبا، والنتيجة أن السنة في نظر الشيخ عبد الرحمن حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب أن السنة طوال 9 قرون لم يكونوا مسلمين، وإنما كانوا أهل شرك، ولم يكن شركهم كشرك أهل الجاهلية، بل إن شرك أهل الجاهلية أهون من شرك هؤلاء. إنا سنأتي على هذه الكلمة لاحقا إن شاء الله تعالى، فإنه كرر هذه المسألة مرارا، والوقوف عليها يحتاج أولا أن نجمع الكلمات التي له في هذه المسألة حتى نقرأها تباعا، وجمعها الآن ليس تحت يدي، فلذلك يستغرق هذا الأمر وقتا ولا حاجة له الآن. نرجع إلى كلامه. فإذا بدأ بشرح كلمة بشرح البسملة، ونقل كلاما لبعض العلماء من السابقين له في شرح البسملة، ولكن العلماء الذين نقل كلامهم جملة منهم وقعوا بعد 103 وقبل 1200، فكانت حياتهم بين هذه القرون التي وصفها بأن أهل هذه الأمة كانوا من أهل الشرك. فهو استشهد بكلام المشركين خصوصا العلماء، يقول إذا كان العلماء أشد شركا من عامة أهل القبلة، فهو قد اختار للاستشهاد كلام المشركين، ولكنه لم يختر كلام مشركين كمشركي الجاهلية، ولا من هم في مرتبة أشد، بل خواص من هم في مرتبة أشد، لأن عامة أهل السنة في نظر أشد من أهل الجاهلية شركا، والعلماء أهل العلم أشد من عوامهم، وهو استشهد بكلام هؤلاء العلماء. لا أدري لأي حاجة أو ما هو الداعي الذي يبعثه الاستشهاد بكلام من كان هذا حالهم في الشرك. وله بيان لكلمة الله، وهذا البيان لنا معه وقفة، ولكننا لن نقفها الآن باعتبار أننا نريد الدخول فيما هو موجه لأهل القبلة من التهم، والغض أو السكوت عما نوافقه أو نخالفه مخالفة تفسيرية فيه. وهذه المسألة سيأتي الحديث عنها مفصلا إن شاء الله في معنى الإله ومعنى الله، فإن الحديث في التوحيد يحتاج إلى وقفات، منها وقفة في معنى العبادة، ومنها وقفة في معنى الإله، ومنها وقفة في معنى كلمة الله. فنحن نرجئ الحديث عن تفسيره لهذه الكلمة إلى ما بعد. قال المصنف: كتاب التوحيد كتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا. والتوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. أقول هذا التقسيم غير صحيح، بل الصحيح أن يقال إن التوحيد على قسمين: توحيد في الاعتقاد، وتوحيد في العمل. أما التوحيد في الاعتقاد فله مراتب: توحيد ذات الله سبحانه، ونحن قبل أن نبين مراتبه نبين معنى التوحيد. التوحيد في الاعتقاد أي الاعتقاد بأن الله سبحانه واحد، هذا هو معنى التوحيد في الاعتقاد. والتوحيد في الاعتقاد له مراتب كما تقدم بيانها من الشيخ الوحيد الخراساني أيده الله. من مراتب التوحيد توحيد الذات، ويقابلها القول بأن الله مركب من أجزاء. ومن مراتب توحيد الاعتقاد توحيد الذات والصفات، أي أن صفات الله سبحانه عين ذاته. ومن مراتب التوحيد توحيد الخلق، وهو الاعتقاد بأن الله سبحانه وحده هو الخالق وأن لا خالق سواه. ومنها التوحيد في الحكم والتوحيد في الأمر والمراتب التي تقدم بيان جملة منها. وهذه كلها من توحيد الاعتقاد وليس التوحيد العلم والمعرفة. فإن العالم بأن الله واحد والعارف بذلك قد يكون معتقدا وقد لا يكون معتقدا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهؤلاء ولكنهم لا يعتقدون ذلك.
التوحيد إذن القسم الأول من أقسام التوحيد هو توحيد الاعتقاد وليس توحيد المعرفة. بيتعرف تعرف بأن الله واحد، تجاهل تعرف بأن الله واحد. كبار العلماء في العلوم الطبيعية يعرفون أن الله واحد، ولكن هل يعتقدون؟ هذا هو القسم الأول من أقسام التوحيد. القسم الثاني هو التوحيد العملي، والتوحيد العملي قد يكون في الطلب وقد يكون في الذكر وقد يكون في المدح وقد يكون في العبادة، وكل هذا من التوحيد العملي. وكما أنه من الأمور الواجبة على العبد أن يوحد الله في الاعتقاد، فإنه من الواجب عليه أن يوحد الله سبحانه
في عمله أيضا بأن يعبده وحده ولا يشرك في عبادته أحدا، ويدعوه وحده ولا يشرك في دعائه أحدا، ويذكره وحده ولا يذكر غيره، أن لا يذكر إلا الله. وهذا مهم ينفعكم جدا، فإن هذا من مفاتيح فهم التوحيد. هل يوجد أحد من الناس لا يذكر غير الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول في أعمال الحج: بذكر الله كذكركم آباءكم. مع ذلك من التوحيد العملي توحيد الله في الذكر، أن لا تذكر إلا الله، وتوحيد الشكر، وهذا من التوحيد العملي. الله سبحانه وتعالى أمر بشكر الوالدين أو لم يأمر؟ ومع ذلك يجب عليك أن توحد الله في الشكر، فلا تشكر إلا الله. وهذا من مفاتيح فهم التوحيد. لو أنهم تأملوا في أقسام التوحيد العملي وفهموه حق فهمه وعرفوه حق معرفته لزال عنهم الالتباس من رأس. وتوحيد الخشية وتوحيد الخوف وتوحيد الرجاء بمعنى أن لا تخاف إلا من الله، ولا تخشى إلا الله، ولا ترجو إلا الله. وتوحيد المحبة من التوحيد العملي، بأن لا تحب إلا الله. وها هنا مسألة نحن طوينا عنها صفحا في البحث السابق، ولكن حيث تكررت فلا بأس أن نبينها حتى لا تبقى مبهمة. قد يقول قائل: كيف يجب علينا توحيد الله في الحب وفي الخشية وفي الرجاء، والحال أن هذه من الصفات النفسانية وهي أمور خارجة عن اختيار العبد؟ كون الإنسان متصفا بصفة المحبة لأحد ليس بيده، وكونه يخاف من أحد ليس باختياره، وكونه يرجوه أن يثق بنواله وبكرمه ليس باختياره أيضا. فكيف يجب علينا توحيد الله في المحبة والخشية والرجاء؟ والجواب على نحو الإجمال والاختصار: إن هذه الصفات النفسانية وإن لم تكن داخلة تحت الاختيار بنفسها، إلا أن مباديها داخلة تحت الاختيار، وشأنها في ذلك شأن سائر الملكات النفسانية كالكرم والحلم والشجاعة والصبر. فإن هذه الأمور من صفات النفس، فالإنسان ليس باختياره إيجاد الكرم في نفسه، نعم باختياره أن يبذل، أن يبذل المال أو يبذل نفسه، لكن هذا ليس عين الكرم. الكرم هو الصفة النفسانية، وهذا الفعل عمل خارجي قد يكون نابعا من الكرم وقد لا يكون نابعا من الكرم. فلو أن رجلا حبس حاتم الطائي مثلا وسلب منه ماله وأبقاه في الحبس مدة ولم يكن عنده ما يبذله لأحد، فهل يقال إن حاتم في مدة الحبس ليس كريما؟ لا يقال ذلك، لأن تلك الصفة النفسانية وهي كون نفسه تطيب بالبذل لا زالت موجودة، بحيث لو تمكن من البذل لبذل، ولكنه لا يبذل ولا تظهر تلك الصفة، لا تنعكس على أفعاله كما يعبر المحدثون، لأجل عدم تيسر المال له. وهكذا الحال لو أن الأحنف ابن قيس عاش في قوم معززا مكرما لا يعتدي عليه أحد ولا يسيء إليه مسيء حتى يظهر حلمه، فبقي سمينا معززا مكرما موقرا، فهل يقال إن الأحنف ليس بحليم في تلك السنين لأجل أنه لم يتعرض لإساءة حتى يصفح ويعفو ويغفر؟ كلا. فهذه الصفات إذن صفات نفسانية، ولكنها مع ذلك خاضعة للاختيار بالمجاهدة، هي ليست باختيارية كما هو الحال في الأفعال، تتعلق السلطنة بالفعل، تتعلق هجمة النفس بالفعل كما يعبر المحقق النائمي، أو يتعلق الاختيار بالفعل كما يعبر السيد الخوئي، فيفعل باختياره. فالأفعال إذن اختيارية، واختياريتها بتعلق الاختيار بها مباشرة. وأما الصفات النفسانية فهي بنفسها ليست اختيارية، ولكن مباديها اختيارية، بحيث يتمكن الإنسان من أن يصير شجاعا بالتمرس وبمجاهدة النفس وبمغالبتها وبتوطينها. فالإمعة يوطن نفسه فيخرج عن كونه إمعة. وطنوا أنفسكم، إذا أحسن الناس أن تحسنوا، وإذا أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم. وعلم الأخلاق إنما وضع لأجل هذه الغاية. علم الأخلاق وضع لكي يتمكن الناس من تحصيل الملكات الفاضلة وتجنب الملكات السيئة. وضع علم الأخلاق ليعلمك كيف تتحلى بالكرم وكيف تتخلى عن البخل. فهذه الصفات النفسانية صفات يمكن تحصيلها بالمجاهدة وتوطين النفس ومغالبة النفس. وإذا وجب على الإنسان أن يوحد الله في هذه الصفات التي تعرض له، فلا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يحب إلا الله، فما هو المطلوب إذن؟ المطلوب أن يجاهد نفسه حتى تصير متصفة بهذه الصفات. وإذا قلنا لو تنزلنا عن ذلك وقلنا إن الصفات النفسانية غير خاضعة للاختيار بنفسها ولا بمباديها، وإنها لا يمكن إيجادها بالاختيار ولا تحصيلها بالمجاهدة، فإنه يلزم تأويل هذه الآيات التي فيها أمر بتوحيد الله في خشيته بأن تحمل على فعل اختياري يناسب الخشية، مثل تقوى الله سبحانه والحذر منه. فإذا قيل اخشى الله أي اتقه، والتقوى هي العمل الخارجي بترك المحارم والإتيان بالواجبات، وكذلك الحذر، فإن الحذر هو السلوك الخارجي والعمل الذي يصدر من الإنسان باختياره. فيؤول إذن تؤول هذه العناوين بالأفعال المناسبة لها. وهكذا الحال في تأويل الرجاء، فإن الرجاء إذا كان صفة نفسانية غير اختيارية بنفسها ولا يمكن تحصيلها بالمجاهدة، فمعنى وجوب توحيد الله في الرجاء هو أنه يجب عليك أن تسأل الله سبحانه وأن تتذلل له وأن تلحف عليه بالمسألة وأن لا تقطع يأسك وأن لا تيأس منه سبحانه وأن لا تقطع رجاءك منه. هذا هو المعنى الاختياري الذي يناسب الرجاء. وهكذا توحيد المحبة، فإن توحيد المحبة إذا كانت المحبة غير اختيارية ولا يمكن تحصيلها بالمجاهدة، فإنه ينبغي تأويل وجوب محبة الله سبحانه بوجوب ما يناسب المحبة من الطاعة لله سبحانه والنصرة وأمثال ذلك مما يناسب المحبة. على أي حال، النتيجة أن قوله إن التوحيد قسمان: توحيد المعرفة وتوحيد الطلب تقسيم باطل، والصحيح أن التوحيد قسمان: توحيد الاعتقاد والتوحيد في عمل العباد تجاه الله سبحانه. ثم نقل كلام العلامة ابن القيم قال: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. نقل كلام ابن القيم ليس له وجه إلا أن يكون معتقدا لعصمته. إذا كان ابن القيم معصوما فيصح الاستشهاد بكلامه لإثبات صحة هذا التقسيم، وأما إذا لم يكن معصوما فكلامه، أي كلام ابن القيم، ينبغي أن يقام له الدليل لا أن يستدل به. وأما دعوى أن الذي جاءت به الرسل هو توحيد الله سبحانه في المعرفة والإثبات وتوحيده في الطلب والقصد، فهذا ينافي ما قرأناه من الشيخ عبد الرحمن حفيد الإمام ابن عبد الوهاب من أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد العبادة. لا أذكر الآن إن كنت قد قرأت هذا النص أو لا.
نرجع إلى كلامه لنقرأ. نعم. حتى أن هذا الإمام الشيخ عبد الرحمن حفيد الإمام يتكلم عن جده، يقول أن هذا الإمام لأنه يعطيه أبدأ من شرعه قد شرح الله تبعي حق المدين الذي بحث الله به المرسلين من إخلاق العبادة بجميع أرواحهم لله رب العالمين، الذي يدعيه الشيخ عبد الرحمن حفيد ابن عبد الوهاب أن الرسل قد جاءوا بتوحيد العبادة، والذي نقله ابن القيم أن الرسل قد جاءوا بتوحيد المعرفة وتوحيد العبادة. ولكن نزيد هذه النقطة توضيحا، فإننا نقرأ ما قاله الشيخ عبد الرحمن في كتاب قرية علوم الموحدين، فإنه طرح هناك بما هو مجمل في هذه العبارة. ومقتطع علينا ما قطع على نفس عبارته، مجمل ما قاله أن مشرك قريش لم يكن شركهم في أنهم اعتقدوا وجود خالق غير الله، ولم يكن شركهم لأجل أنهم اعتقدوا بوجود مدبر غير الله سبحانه، بل كانوا يعتقدون بأنه لا خالق إلا الله هو الذي خلق السماوات والأرض، ولا مدبر لهذا الكون إلا الله سبحانه، ولا خالق إلا الله، ولكنهم عبدوا غير الله. والذي جاءت به الرسل هو هذا التوحيد دونها، وتوحيد العبادة وتوحيد الطلب دون توحيد المعرفة. والذي نقله عن ابن القيم أن الرسل جاءوا بالنوعين من التوحيد، فإذا كان يعتقد بعصمة الإمام على ابن القيم فالإمام ابن القيم يبطل مقالته، وإن كان يعتقد بعصمته فالاستشهاد به في غير محله. نقتصر بهذا المقدار، والحمد لله أولا وآخرا.